نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد. هذا الكلام في اعتبارات الماهية، وقلنا أن الماهية بالإضافة إلى ما سواها يمكن أن تكون بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، وسمينا بشرط شيء بالماهية المخلوطة، والبشرط لا بالماهية المجردة، ولا بشرط عبر عنها بالماهية المطلقة. بقي الكلام في مقسم هذه الأقسام. أيضا وقع الكلام في أنه المقسم لهذه الأقسام أي شيء هو، فعن المشهور أنه المقسم لها هو الكلي الطبيعي، كما هو عبارة المصنف قال: والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة هي الكلية الطبيعية، وهي التي تعرضها الكلية في الذهن فتقبل الانطباق على كثيرين. يقصد وهي التي تعرضها الكلية هاي الكلية المنطقية، يعني واضح عندكم هناك فرق بين الكلية الطبيعي والكل المنطقي والكلية العقلي. فالكلية المنطقي هذا المفهوم الذي هو عدم المانعية من الانطباق على كثيرين، هذا يعرض على ماذا؟ على الكلية الطبيعي، باعتبار أن موضوع الكل المنطقي أي شيء يكون؟ موضوع الكل المنطقي هو الكل الطبيعي، هذا أمر واضح. لكن الملفت للنظر هو أن المصنف يقول أن المقسم للأقسام الثلاثة هو الكلي الطبيعي، ولا يخفى أن الطبيعة هي نفس الماهية غير الملاحظ معها أي شيء. فالكلي الطبيعي هو نفس الماهية، وإن شئت أن تعبر فقل أن الكلي الطبيعي هو الماهية من حيث هي. فيقول كلام المصنف إلى أن المقسم للأقسام الثلاثة هو الماهية، نعم هو الماهية من حيث هي، يعني الماهية التي لم يلاحظ فيها أي شيء بل قصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها ولم تقيد بأي قيد. وهذا هو معنى الماهية المهملة وما يعبر عنه بالماهية من حيث هي. الماهية من حيث هي أخذناها بالأمس أيضا، قلنا أن الماهية من حيث هي تلك الماهية التي يقصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها لم تقيد بأي قيد، لا قيد سلبي ولا قيد وجوبي، ولم يلاحظ معها الغير أصلا. وهذا هو معنى الكلي الطبيعي، وهذا هو معنى الطبيعة عندما يقال طبيعة الشيء، يعني حقيقته مع غض النظر عن أي شيء آخر. المصنف هنا يقول إن هذا الكلي الطبيعي بهذا التعبير بهذا الوضوح هو المقصد للأقسام الثلاث، ولكن ذكرنا بالأمس أن هذا الإشكال، عفوا أن هذا الكلام فيه إشكال ولم يرتضه المحقق الأصفهاني وتبعه الشيخ المظفر، تجدون التفصيل في أصول المظفر، لم يرتضه هذا العالم الجليل الشيخ الأصفهاني، فذكر أن المقسم للاعتبارات الثلاثة يلاحظ معه الغير، لا أنه يقصر النظر فيه على الماهية من حيث هي بل يلاحظ معه الغير. أي غير الملاحظ؟ هو المقسم، من اسم مقسم يعني لوحظ فيه أنه مستوعب علما لأقسام، فلوحظت أقسام بالإضافة لهذا المقصد. فأنت تارة تلاحظ الكلمة من حيث هي، وتارة تلاحظ الكلمة كمقسم للإسم والفعل والحرف، اختلف اللحاظ هو واحد، اختلف الكلمة من حيث هي لم تلاحظ أنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وأنها أقسام وأنها مقسم لأقسام، قصرت النظر على ذاتها، عرفتها بما هي. ولكن إذا قلت لك الكلمة كمقسم، لاحظت الغير أم لم تلاحظ الغير؟ لاحظت الغير، لاحظت الأقسام، ولاحظت أنها مقسم لأقسام. إذا لاحظت أنها مقسم لأقسام صار شنو؟ صار قصر النظر على ذاتها وذاتياتها لو على الخارج، باعتبار أنها مقسم لأقسام. الصحيح كما يقول الشيخ الأصفهاني أن المقسم للاعتبارات الثلاثة ليس الماهية من حيث هي، بعبارة أخرى ليس هو الكلي الطبيعي، بل هو ما نعبر عنه بالله بشرط المقسم. هي هم ماهية، هم متجردة، وهم لا يؤخذ هم هم فيها نوع من التجرد وعدم التقييد، إلا أنه مع كثرة إطلاقها هي مقيدة بقيد بسيط، وهو قيد أنها شنو؟ أنها مقسم لأقسام ثلاثة، وأنها لا بشرط أزاء أقسامها، فهي لا بشرط أزاء المخلوطة، ولا بشرط أزاء المجردة، ولا بشرط أزاء المطلقة، فهي مطلقة من هذه الجهة، مطلقة بلحاظ أقسامها، لا بشرط بلحاظ أقسامها، ولكنها ليست مطلقة من كل شيء، لأنه أولا وآخرا لوحظ معها الغير، أصبحت فيها نوع من أنواع الشركة ونوع من أنواع النظر إلى الغير. وهو الغير شنو؟ أن لها أقسام جعلت هي مقسما لهذا لهذه الأقسام، فقيل إذن لوحظ الغير. أما الماهية من حيث هي هي فلا يلاحظ معها الغير. وهذا ما هو نفس المصنف ما اعترف به المصنف في قوله للماهية بالإضافة إلى ما عداها. لا تخلنا نبهنا، هو يقول للماهية بالإضافة إلى شنو؟ إلى ما عداها. فإذا ما عداها يعني ما عداها هو نفسها، هذا أنه هو اعترف به منذ أول الكلام، قال للماهية بالإضافة إلى ما عداها اعتبارات ثلاثة، وثلاثة اعتبارات. نقول له أيضا جيد، إذا كانت الاعتبارات الثلاثة هي مقسم للماهية بلحاظ ما عداها، إذن لابد أن يلاحظ الماهية ويلاحظ ما عداها وتقاس الماهية إلى ما عداها. إذن فالمقسم للأقسام الثلاثة فيه نوع من الشركة أم فيه قصر النظر على الذات والذاتيات؟ شو جابه؟ إذا كان فيه نوع من الشركة إذن ليس هو الكلي الطبيعي، ليست هي الطبيعة من حيث هي هي. نعم تفضل. قبول شنو
تقصد؟
احسنتم، ما ملاحظ جيد، اي احسنتم، ما ملاحظ، اي كم اي موجوده موجوده اي لا اي انت قاعد تقول ما ملاحظه، ما انا قلت ما ملاحظه، انا ليش احسن ليست مقسم
هو نفس الملاحظه
اللي واقعا
امر خارج الماهيه.
اي احسنت، هذا جيد. احنا قاعد نقول يا اخي شنو مقسمك؟ تقول لي مقسمي شيء ولا ملاحظ فيه الاقسام؟ اقول لك هذا مو مقسم، واضح؟ هذا مو مقسم، اذا لم تلاحظ فيه الاقسام ليس هو المقسم، يعني لان لابد في المقسم ان يلاحظ فيه انه مقسم لاقسام جامع.
اذا الماهيه لا بشرط المقسم لا تختلف عن الماهيه الا بكونها ملاحظه.
هذا ما ذكرناه حتى في اصول الربر، قلنا ماكو اي فرق الا هالشعره، هاي فرق بالشعره بين الشعرتين. زين، لهذا هذا الكلام انا بس اتنبه حتى لا تتفاجئون من تقرون اصول المظفر، لا تدخلون لاصول المظفر بهاي الذهنيه. هاي الذهنيه شو تقول؟ تقول ان المقسم هو الكلي الطبيعي، فراح تشكرون على استاذكم. تقول شلون؟ احنا اخذنا بدايه الحكمه ان الكلي الطبيعي هو المقسم، لا، ترى المصنف في هناك في اصول المظفر ناقش حتى هذه المبنائيه، ما يقبل بهذه المبنائيه، وعلى هذه المبنائيه صار صاحب الكفايه. صاحب الكفايه رجل معروف درس حكمه بهاي الدراسه المتعارفه، فلم يرى فرقا بين الماهية المهملة ولا بشرط المقسم، فذهب إلى أنه ما واحد، بينما الشيخ مضطر يشنع عليه يقول لقد جئت شيئا إدى. نعم نعم موجود، لا بد موجود، مو أنت توقعت أنه لا بشرط ولا بشرط القسم؟ طبعا لا بشرط القسم يباين، لا بشرط يباين بشرط شيء ويباين بشرط لا، لكن اللا بشرط الذي نقصده هنا هو اللا بشرط المقسمي، يعني هو في الحقيقة الماهية التي هي مقسم للأقسام. هاي الماهية محفوظة في البشرط شيء، ومحفوظة في البشرط لا، ومحفوظة في اللا بشرط، بمعنى أنها تنطبق على ثلاثة، يمكن أن تكون بشرط شيء، يمكن أن تكون بشرط لا، يمكن أن تكون اللا بشرط. هذا المقصود أنها مقسم. تصور شيء يحتاج إلى نوع من التجرد الكبير شوية. قال وهي موجودة في الخارج، جاهية الوهية، يا هي الوهية يا ما هي اللي ذكرها بقوله وين هو ايش قال؟ قال والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة هي الكلية الطبيعي، وهي التي تعرضها الكلية في الذهن فتقبل الانطباق على كثيرين. هذا كله شرحناه. قال وهي، هاي وهي يعني والماهية التي هي يا هي التي هي الكلية الطبيعية والمقسم على مبانية هو بعد ماشي. يقول وهي موجودة في الخارج. وقع بحث جديد أن الكلية الطبيعي موجود في الذهن بلا إشكال، ولكنه موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج. الكلام هنا بين أيضا وقع بين إفراط وتفريط ووسط، فبعضهم قال مستحيل أن يوجد في الخارج الكلية الطبيعي، بعضهم ذهب إلى أنه بالمقابل موجود في الخارج بوجود مستقل، هذا زيد وهذا الكل الطبيعي هيك يقول، وبعضهم ذهب إلى الطريقة الوسطى قال لا، هو موجود في الخارج ولكن وجوده ليس بوجود المنحاز ومستقل عن وجود الأفراد، بل هو وجوده بوجود الأفراد، وجوده بالخارج بوجود الأفراد، موجود بوجود أفراده، لا أنه وجود مستقل كما يدعي هذا البعض أو يدعي ذات البعض أنه معدوم. واضح؟ إذن فهناك دعوة، يعني الدعوة الأولى أنه موجود في الخارج، الدعوة الثانية أنه موجود لا بوجود المستقل بل بوجود أفراده، موجود بوجود الزي يعني الكلي الطبيعي. طبعا أنتم عندكم إشكال في ذهنكم شلون هو كلي وشلون موجود بالخارج، أي هذا إشكال مرتبط بأصل تسميته كلي طبيعي، وهذا إشكال بالمنطقي ذكروه، يقولون هو بالحقيقة شنو الفرق بين الكل الطبيعي والكل المنطقي، شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بينهما أن الكل المنطقي هو هذا اللي الحيثية حيثية الانطباق على كثيرين، زين، والطبيعي الكل الطبيعي مأخوذ فيه الكل المنطقي أم غير مأخوذ فيه الكل المنطقي؟ أحسن، إذا هو غير مأخوذ فيه الكل المنطقي ليش سمنا كلي؟ هذا إشكال هناك ذكر في المنطق. قال تسامح، قال إذن فحقه أن يسمى ماذا؟ حقه أن يسمى الطبيعة، واضح؟ حقه أن يقال هو الطبيعة، لا يقال هو كل طبيعي، ما قلنا كل طبيعي، إذا كان كل طبيعي يستلزم أنه دائما يكون منطبق عليه الكل المنطقي، الفرض الكلام هو موضوع علما للكل المنطقي، هذا يسمونه طبيعة. فأنتوا أنا إذا عبرت طبيعة ما حد بيكون يشكل، لكن إذا أقول كل طبيعي موجود بالخارج تعجبون، شلون كلي بالخارج؟ إحنا عالم الخارج مو عالم الجزئيات، لكن إذا قلت لكم لا مقصود الطبيعة موجودة بالخارج تقبلوها، فهي في الحقيقة إشكالكم ناشئ من ذاك الإشكال، إنه أصل تسميته بالكل تسمية حقيقية، يقول لا هو حقه أن يسمى الطبيعة لكن عبرنا عنه كلي حتى نفرق بينه وبين نفرق العارض عن المعروض عن النسبة اللي هي الكل العقلي، كل عقلي هو النسبة والكل والمعروض الموضوع هو الكل الطبيعي والعارض اللي هو الكل، هذا منطقي. إذا فهمتم هذا البحث نرجع لموضوعنا، هل الطبيعة أو سميه الكل الطبيعي بعد ماكو فرق، هل الكل الطبيعي موجود في الخارج؟ الجواب بعضهم قال انه غير موجود في الخارج معدوم، وهذا لعل الاشكال من اجى من تسميته بالكلي، وهذا ناشئ من الغفله عن انه اصل تسميته بالكلي هي بها مسامح وحق يشتبه اشتباه، لكن اذا وضحنا له بعد لا يشتبه، وهي من الاشكالات اللفظيه التي تؤثر على المباني الفلسفيه. واضح؟ وهخاف واحد يقول وين اكو اشكال لفظي اثر، اشكال لفظي اثر على مبنى فلسفي، هاي عفوا. رأي ثاني يقول لا هو موجود بالخارج بوجود منحاز مستقل، هذا رأي عجيب، يقول هذا زيد وهذا الطبيعة، هذا في الحج هذا رأي عجيب غريب، وأذكر لكم هذا بين إفراط وتفريط. الرأي الوسط الذي يمثله التهتازاني في الحاشية وغيره يقول لا، أن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، فالطبيعة موجودة في زيد، موجودة في عمرو، موجودة في وهكذا، بدليل أتهم استدلوا بدليلين. الدليل الأول قالوا ان المقسم على قوله مع غض النظر عن اشكالنا، الكل الطبيعي اليس مقسما للمخلوطه والمجرده والمطلقه؟ على قولهم شنو الجواب؟ نعم مقسم. اذا كان مقسما المقسم اليس محفوظ في اقسامه؟ الجواب نعم. فاذا وجدت المخلوطه طبعا موجوده بالخارج، ما هي بشرط شيء موجوده بالخارج، فإذا وجدت المخلوطة إذن لابد أن يكون الكل الذي في ضمنها يعني المقسم الذي في ضمنها شبيه موجود في الخارج، إذن فصدق قولنا في الجملة أن الكل الطبيعي موجود في الخارج، بس شنو في الجملة يعني بعض المصادر. مثال آخر، الماهية المطلقة، أنا بالأمس قلت يكون الماهية المطلقة غير موجودة في الخارج، لا خطأ، الماهية المطلقة يقول المصنف أيضا موجودة في الخارج، يعني لا بشرط، فهذا زيد مثلا لا بشرط العدالة، فالماهية المطلقة أيضا موجودة بالخارج، والماهية المطلقة شنو؟ مقسمها شنو؟ الكل الطبيعي، والمقسم محفوظ وين؟ في أقسام، فيلزم أن يكون المقسم أيضا موجود في الخارج. نعم شيخ.
أهو الآية القرآنية كأنه تثبت
بأن
الطبيعة وجود حتى
من
خارج الأفراد.
وهي الآية.
كلا ما بكرر معنا أنه الإنسان حين من الذهب لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان موجود لكن لم يكن شيئا مذكورا، يعني وجود الأفراد. فالأكو طبيعة متحققة.
وهي؟
لم يكن شيء مفروض.
وين الطبيعة وينها الدار؟
هي.
النفس
الثانية. في حال.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وين؟ لا هذا تعبير المسامحي عن شيء مذكورا يعني هذا الحكم. احنا في التعبير نقول هذا الشيء ما مذكور، يعني لو فرض ماكو ذاكرين لم حد يذكره، مو مقصود انه اكو ناس ذاكرين واكو مذكورين واكو لم يكن شيء مذكورا.
رواية
تفسر هذه الآية، اي خوش حكي اذا تفسر بالآية بالرواية
انه لم يكن مذكور فأين كان، قال هو مذكور في علمه او كذا
مذكور باوع. اي ما اكو ما لا ما نعرفها، مو احنا طبيعه نقصد الوجود الخارجي، اما الوجود المفهومي كذا نعترف به. انا بديت صدرت بحثي بهالعنوان هذا، قلت لا خلاف في ان الكل الطبيعي موجود وين؟ مفهوما، ما حد خالف، لكن الخلاف بالاضافه للوجود المفهومي. اكو لو وجود مصداقي الطبيعه فوقع الخلاف، قسم قال انه ليس موجود مطلقا، وقسم قال موجود بوجود منحاز، وقسم قال موجود بمن؟ بوجود افرادي. اللي قال بوجود افرادي هو الراي السائد والصحيح عندهم، ويستدلون بمن؟ يستدلون بهذا الدليل، يقول المقسم موجود بوجود اقسامه، والمخلوقه موجوده بالخارج، والمطلقه موجوده بالخارج، اذا فالمقسم موجود وين؟ بوجودها. احنا ما نقول بالجمله، نقول في الجمله، يعني نحو الموجبه الجزئيه. اذا بنحو الموجبه الجزئيه لا مانع ان يقال ان الكل الطبيعي يعني الطبيعه موجوده بالخارج، واضح؟ لهذا قال وهي يعني الكل ما هي التي هي الكل الطبيعي موجوده في الخارج بسبب دليل شنو؟ قال لوجود قسمين من اقسامها، اعني المخلوطه والمطلقه فيه يعني في الخارج، والمقسم محفوظ في اقسامه موجود بمن؟ بوجودها. يا يعني بوجودها بوجود الاقسام، هذا واضح الدليل. والكلام بياخذ رد، والكلام طويل بهالبحث هذا، طويل الذيل كما يقولون، انه الكل الطبيعي شلون موجود بالخارج. هذا دليل واحد ذكر المصنف، وهناك ادله كثيره نعرض عنها عدم الفائده. قال والموجود منها، هذا بحث جديد، بحث جديد، كل بحث مترتب على البحث السابق. البحث الاول قالوا ان المقسم يا هو الكل الطبيعي، والبحث الثاني ترتب على البحث السابق، قالوا اذا كان المقسم هو الكل الطبيعي فالكل الطبيعي موجود بالخارج، قالوا موجود لوجود قسم من اقسام. فاذا كان البحث الاول ما قبل نبي راح ما نقول البحث الثاني، البحث الثالث مترتب على الثاني. البحث الثالث يقول اذا كان الكلي الطبيعي هو المقسم وهو موجود بالخارج لوجود قسمين، وموجود بالخارج مو بوجود المستقل بل بوجود شنو؟ بل بوجود افراد. اذا كان كل هذا قبلنا نسال سؤال جديد، نسبه الكلي الى الافراد شلون؟ هل انه الكل الطبيعي موجود بوجود افراده؟ فلو فرضنا افراده خمسه، هل معنى هذا انه الكل الطبيعي عندما وجد بالخارج قطعناه خمس قطع؟ هذا اخذ قطعة وهذا اخذ قطعة وهذا اخذ قطعة وهذا اخذ قطعة وهذا اخذ قطعة. لو لا، الموجود هو شيء واحد، جسم واحد ماشي، واتفق بس هذا الصفة وهذا الصفة وهذا الصفة وهذا الصفة وهذا الصفة. خلطت، خلني شوي امسحوا هذا الحكي، تعبير اخر، يعني بين رايين راي واحد، بين رايين ذكرت انه راي واحد في الحقيقة. رايين، راي اول شيء يقول هكذا، ان الطبيعة هي واحدة. هذا اللي خلني صار عندي. الطبيعة هي واحدة قطعت خمس أجزاء، فهذا يعتقد أن الطبيعة واحدة جزئت إلى أجزاء بعدد شنو؟ وكل فرد أخذ جزءا من الطبيعة الواحدة. هذا الرأي لا تنسون، هذا الرأي لا يقول بأن الطبيعة متعددة. هذا الخلل اللي يعني بالبداية بدكم خلل بالفهم. أنتم فهمتوا شنو؟ فهمتوا أن الطبيعة تعددت، لا هو ما يعترف بأن الطبيعة متعددة. هذا الرأي الثاني. الرأي الأول يقول هي الطبيعة واحدة وجزئت بالخارج إلى أجزاء بحسب الخصوصيات، فخصوصية زيد أنه طويل أخذت من الطبيعة جزء خاص، وخصوصية عامر أنه كذا أخذ جزء خاص، وهكذا. فالطبيعة متعددة على الرأي الأول أم واحدة؟ شو جابون هذا؟ خلوه بذهنكم، وهذا المقياس المهم التفريق بين الرأي الأول والرأي الثاني، أن الطبيعة واحدة جزئت خارجا إلى أجزاء بعدد الأفراد. وهذا نسب إلى رجل همداني لم يعرف باسمه، عرف بأنه الرجل الهمداني، قابله الشيخ ابن سينا في همدان وشنع عليه أشد التشنيع. شلون تقول الطبيعة واحدة وتتجزأ بأفرادها؟ الذي يستلزم أن يكون نسب، وهذا مو يستلزم، ما لدي نجيب أدلة هسه، بس نعرض الرأي، بس بنعرض الرأي بعدين نناقش. سمي هذا الرأي، عبر عنه بكلامهم، وراح تستفادون منها كثيرا من العبارة هاي، تمر عليكم حتى بالأصول، خاصة بحث الاستصحاب وايح يذكرونها، حفظوها من نفسها حتى تصير عندكم مرتكز. أول شيء يسمونه رأي الرجل الهمداني، والأمر الثاني شيء يسمونه نسبة الكل إلى أفراده كنسبة الأب إلى أبنائه. واضح؟ إحنا أب واحد، أب واحد، لاحظوا أب واحد بالنسبة لأبناء، فكأنه وجد فيهم، وهم يفترضون أن كل جزء هو موجود شنو؟ يعني الأفراد هو واحد لكنه تجزأ مثلا بهذا اللحاق. ليس المراد أن كل طبيعي تعدد، لهذا الرأي الثاني. الرأي الثاني شو يقول؟ اللي هو رأي ابن سينا ورأي المشهور، يقول أن الكل الطبيعي متعدد منذ البداية، متعدد بتعدد أفراده، فالطبيعة كلها في زيد، والطبيعة كلها في عمرو، والطبيعة كلها في باقي الأفراد، لكن الطبيعة متعددة، الطبيعة متعددة خارجا بتعدد شنو؟ بتعدد الأفراد. تشكلون بالكلي، أقول لك هذا سمي كلي مجازا، لا تشكل بالكلي، تقول الكلي شنو؟ ما صار كل صار جزئي. أقول لك هذا يرجع للإشكال اللي قبل شيء ذكرناه، إشكال لفظي. إذن فالطبيعة متعددة بتعدد أفرادها، وهذا هو رأي ابن سينا، وعبر عنه بأن الكلي طبيعي نسبته إلى أفراده نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين. واضح شنو؟ خلاف في أن الكل الطبيعي هل هو واحد في الخارج تجزأ بلحاظ أفراده بلحاظ خصوصيات الأفراد، أم أنه متعدد في الخارج، ها، في كل فرد طبيعة، ها، هي غير الطبيعة الأخرى، مو في الحقيقة، حتى لا يقال أنه زيد غير عمرو بالحقيقة، هو غيره فقط في العدد. بيان ذلك. أنا أختلف عن سيد حسين، أختلف عن سيد حسين بالحقيقة، شنو الجواب؟ أختلف معه بالعدد. أنا واحد هو وجود ثاني لنفس الحالة، تذكرون بحث بالوجود قلنا هناك فرق بين لا ثاني له ولا مثل له ولا غير له. الثاني هو الوجود الثاني للحقيقة الأولى. واضح؟ فهنا هذا شو يقول ابن سينا؟ يقول زيد وعمر وخالد كل واحد منهم فيه الطبيعة، وهي غير الطبيعة في الآخر. لا تتوهم أن الغيرية غيرية في الحقيقة، لا، غيرية في العدد. لهذا يقول متعدد عددا هي مختلفة. نعم هي في الحقيقة هو واحد، لهذا الذهن ينتزع حقيقة واحدة، لكن في العدد مختلفة. لا مثل قول الرجل الهمداني يقول لا هي الطبيعة واحدة أنزلت على الجميع وتجزأت بعدد أجزاء أفراد. هذا هو قول الرجل الهمداني، وهذا قول ابن سينا. ابن سينا شنع الرجل الهمداني وقال رأي عجيب غريب يستلزم أن يكون الواحد صار كثير، همينه هو صار واحد يجزى إلى كثير، والواحد صار متصف به بالصفات المتقابلة. يعني أنت تقول هو واحد جزء منه في عمرو جزء منه في زيد، أقول لك إذا كان واحد جزء منه في عمرو في زيد يلزم أن يكون هذا الواحد هو طويل بطول عمرو قصير بقصر زيد، مؤمن بإيمان عمرو كافر بكفر زيد، وهكذا. فيلزم أن تصف الطبيعة الواحدة بالصفات المتقابلة. قال والموجود منها، يعني من الهماهية التي هي الكل الطبيعي في كل فرد غير الموجود منها في فرد آخر، هاي الغيرية بمن؟ بالعدد مو بالحقيقة. ولو كان واحدا مثل ما قال الرجل الهمداني موجودا بوحدته الواحدة العددية في جميع الأفراد لكان الواحد شنو؟ كثيرا بعين كونه واحد، بعد هذا إشكاله وهو محال. وكان الواحد بالعدد متصفا بالصفات متقابل، إن هو الواحد هذا هم طويل قصير أبيض أسود بكذا كذا، لأنه تقول الواحد وأنزله والصفات عرضت عليه، فيلزم أن يكون تصميم الصفات المتقابلة وهو محال. قال الفصل الثالث في معنى الذاتي والعرضي. أخذتم أنتم الذاتي والعرضي في فصل في بحث المنطق، والذاتي هو المقوم للماهية، والعرضي هو الخارج الذي يلحق الماهية بعد تقومها بجميع ذاتياتها. وهناك اصطلاح للذاتي، هذا اصطلاح الذاتي في بحث الايثاغوج، يعني في بحث الكليات الخمس، وهناك اصطلاح للذاتي في باب البرهان، ويراد به شنو؟ يراد به اللازم، اللازم يراد به الذي لا ينفك عن الماهية، سواء كان لا ينفك عن الماهية بنحو الذاتي كما هو باب ايثاغوج، او كان لا ينفك عن الماهية بنحو العرض اللازم. فيشمل الذاتي باب البرهان، يشمل الذاتي العرض الذاتي في مقابل العرضي، ويشمل ايضا اللازم للماهية. واضح لو أعيد؟
بالمعنى الأخص.
منه بالمعنى الأخص؟
لا.
إيه لازم البين معنى الأخص. نعم. قال المعاني المعتبرة في الماهيات المأخوذة، أنعيته. المعاني المعتبرة يعني المشترطة التي هي تعتبر في الماهيات المأخوذة، هاي المعاني في حدودها، يا هي حدودها؟ ها علي من عنده؟ ها يعني المعاني التي تعتبر وتؤخذ في حدود الماهيات من قبيل الحيوان يؤخذ في حد من؟ بحد الإنسان. هاي المعاني شو يسمونها؟ قال وهي التي ترتفع الماهية بارتفاعها. إذا ارتفعت هاي الحق هذا هاي إذا ارتفعت الحيوانية ارتفع شنو؟ يرتفع الإنسان. هاي المعاني تسمى بمن؟
بالذاتيات.
واضح؟ أسألكم سؤال، بأي قيد خرج اللازم؟
بالارتفاع.
أحسنتم، اللازم لا يرتفع بارتفاع الماهية، واضح؟ يعني حقيقته لا ترتفع بارتفاع بارتفاع هذا اللازم، حقيقته ثابتة. الأربعة بما هي أربعة هي عدد كذا، أما وصف الزوجية لي لا ترتفع هي بارتفاع كحقيقة. نعم في الخارج هو يحتاج الأربعة تحتاج إلى الزوجية دائما، ولكن هذا لا يعني أن ماهية الأربعة ترتفع بارتفاع هذا القيد، ولكن ماهية الإنسان حسب الفرد ترتفع بارتفاع الناطقية أو الحيوانية. قال وما وراء ذلك، ما عدا التعبير هذا، ما عدا التعريف، شو يصير؟ عرضيات محمولة، فإن توقف انتزاعها، يا هي انتزاعها، العرضيات تحتاج دائما إلى شنو؟ إلى انتزاع، هنا خارج عن الذات. فإن توقف انتزاعها وحملها على انضمام سميت، يا هي سميت العرضيات محمولة بالضميمة. إذن فالعرضيات على نحوين، عرضيات تحتاج في حملها وفي انتزاعها من الذات، وإن كانت عرضيات تحتاج في حملها، بعض العرضيات تحتاج إلى ضم غميمة، هاي أكثر تحتاج إلى ضم غميمة، بدون الضميمة الذات لا تتصف بها. فالذات الجسم في نفسه لا يوصف بالحرارة إلا بعروض، لا يوصف بأنه حار، الجسم لا يوصف بأنه حار إلا بأن تنضم إليه الحرارة. ها؟ فإذا انضمت الحرارة، الحرارة عرض لو عرضي في الجو، عرض في مقابل الجوهر، بدليل أن الحرارة لا تحمل على الجسم، لا تحمل على الجسم إلا بحمل الاشتقاق، فلا يقال الجسم حرارة. أما العرضي فيحمل، فتقول الجسم حار. واضح؟ نرجع البحث. الجسم يحتاج حتى يحمل العرضي اللي هو هو الحار والحرارة. أحسنتم، حتى يحمل الحار عليه يحتاج إلى عرض، وهو شنو؟ هاي عرض حسب ضميمة اللي هو الحرارة. الحرارة ها ضميمة حتى يكون يتفق أول شيء الجسم بأن يعني تنضم إليه الحرارة حتى يقال أنه حار، أما في نفسه الجسم لا يتصف بها، فيقال حينئذ أنها أن العارض بنحو المحمول بالضميمة، الخارج المحمول بالضميمة. هناك أمر آخر وهو نفس الذات لا تحتاج إلى شيء آخر، لو تأملت بها وحللتها تجد أن هناك بعض العرضيات منتجعة من صميم الذات، لا تحتاج إلى أمر أجنبي. كما في الإمكان بحث أخذنا، قلنا أن نتلاعب الإنسان، الإنسان حيوانية ناطقية جيد، ولكن بالإضافة للحيوانية الناطقية أنا إذا لاحظت وجدت أنه لا يقتضي الوجود، لا يقتضي العدم، متساوي بالنسبة للوجود والعدم، وهذا لم يتوقف على وجود ضميمة تنضم إليه من الخارج غير ذا، هو بالذات أنت أوجد لي حيوانا ناطقا، أقول لك بنفس إيجادك الحيوانية الناطقية من هذا الصميم، من صميمه سأنتزع ماذا؟ أنتزع وصف الإمكان. فالإمكان يقال أنه الخارج المحمول من صميمه، أو الخارج المحمول بالصميم يسمونه، من صميمه لا أحتاج إلمن إلى ضميمة أجنبية عنه. وأعتقد في بعض المباحث تقدم شرحني يا جماعه. نعم. قال فإن توقف انتزاعها وحملها على انضمام سميت محمولات بالضميمة كانتزاع الحار وحملها على الجسم متوقف على ماذا؟ من انضمام الحرارة إليه، يعني إلى الجسم. وإلا إذا ما توقف على ضميمة فيعبر عنه بما؟ فالخارج المحمول كالعالي والسافل، على القول بين العالي والسافل من المحمول بالصميمة، أنت مجرد أنك تتأمل في هذا تجد أنه عالي لا تحتاج إلى ضم ضميمة، وهذا يقال أنه سافل. أنا ضربت مثال أوضح وهو مثال الإمكان. والذات يميز عن من غيره بوجوه من خواصه. إذن الآن سوف يتعرض المصنف إلى بحث جديد يعبر عن هذا البحث بأنه خواص ومميزات الذات. إحنا عرفنا الذات، نأتي الآن إلى خواصه وياي إن شاء الله. منها أن الذاتيات بينة، يعني شنو بينة؟ بديهية. شو يقصد؟ لا تحتاج في ثبوتها لذي الذاتي إلى وسط، وسط يعني دليل، يعني في مقام الإثبات يسمونه. تفرقون بين مقام الإثبات ومقام الثبوت؟ لا أفرق. مقام الإثبات هو مقام الدلالة، مقام الدليل، مقام الدليل اللي مقام الذهن غالبا. مقام الثبوت هو مقام الواقع. فأسري لكم بمثال بسيط، الحرارة والتمدد، أنت قد تكتشف أن هذه الحديدة حارة بسبب تمددها، وقد تكتشف أن هذه الحديدة متمددة بسبب حرارتها. خلنا نأخذ مثال ثاني شوي أوضح. أقول لك هذه الحديدة متمددة أو لا؟ لا، حارة. حارة أو لا؟ هذه الحديدة حارة أو باردة؟ أسألك هذا السؤال فأطلب منك شنو جواب؟ تقول لي أنا أعتقد، تصديق، أنا أعتقد أنها حارة. هذا شنو؟ هذا خبر منك. أقول لك ما علة تصديقك؟ شنو السبب؟ تقول لي أنها متمددة. بوع شو متمددة؟ إذن فهي حارة، واضح؟ لاحظ حينئذ أنت سويت ماذا فعلت؟ استدليت، جعلت الوسط. طبعا هذا دليل ذهن، حتى كله بمقام الذهن. في مقام الذهن استدليت على حرارة الحديدة بمن؟ أي علة؟ شنو العلة؟
تمدد.
يقال هذا من نوع الاستدلال والواسطة، وين؟ في الإثبات. حتى أنا أقتنع أن الحديدة حارة، أنت أقنعتني بأن أتيت لي بعلة. هاي علة شو عبارة عنها؟ علة في حكمي. علة وين؟ في الذهن. راح تشكل عليه تقول ليش تصور أنها علة في الذهن؟ أقول لك لأنها في الخارج. ليش علة؟ هو أي شيء علة في الخارج؟ الحرارة علة في التمدد أو التمدد علة في الحرارة؟ بالعكس، بالخارج معكوس. أنا استدليت بالعكس، أنا قلت هذه الحديدة متمددة فبسبب تمددها فهي حارة، فجعلت تمدد علة أو معلول. علة إلا وين؟ الحكم. لكن لك أن تشكد بالأقبض وبالخارج بالعكس، التمدد ليس علتين. نعم، التمدد ليس علتين، التمدد معلول للحرارة، فكيف تقول أنه علة؟ شنو جواب إليك؟ أقول لك لا، هو هو علة في الخارج، يسمونه واسطة في الثبوت، معلول في الذهن. والحرارة يعني هو أقصد الحرارة، الحرارة علة في الخارج معلولة في الذهن، والتمدد علة في الذهن معلول في الخارج. واضح شلون؟ فإذا لاحظت الخارج مع غض النظر عن الاستدلالات الخاصة يقال واسطة وين؟ في الثبوت. وإن لاحظت الذهن فيقال واسطة في الإثبات. لا تتوهم أنه لا يمكن لواسطة في الإثبات أن تكون واسطة في الثبوت. لا، ماكو مشكلة، الواسطة في الإثبات تشتغل على كل شيء، تصير واسطة في الثبوت واقعا أو ما تصير واسطة في الثبوت. مثاله، مرة أشوف الدخان أقول هناك نار، استدلال بي من هذا؟ أحسنت، في مقام الثبوت هذا استدلال بالمعلوم على العلة. وتارة أقول هناك نار فهناك دخان، هذا استدلال بي من؟ بالعلة. بالحالتين شو يسمونها؟ واسطة. بالحالتين يسمونها واسطة في الثبوت، اللي هو واسطة في الدليل، دليل صار دليل عندي. لكن هو بالخارج مو دائما، مو دائما كان علة، لأن الدخان ليس علة في النار، بل بالعكس. فهمت لو مو واضحة؟ مو واضحة؟ هذا ما نعبر عنه بالدليل اللمي والدليل الإني. الدليل الإني هو الاستدلال إني بوجود العلة، استدلال على، الاستدلال على وجود العلة دينا
بالمعلول.
فتقول هناك شجر فهناك إله، تستدل على وجود الله اللي هو الخالق بالشجر والحجر، مو استدلال. نحن الاستدلال العام يسمونه، العام ايش يستدلون؟ البعض على البعض ايش يقولون؟ استدلال بوجود الله بواسطة شنو؟ الحجر والبذر، مو شيء. هذا في الحقيقة هو استدلال في مقام الثبوت معكوس او حقيقي؟ معكوس. انت عليك ان تستدل على وجود الحجر بالله، مو تستدل على الله بالحجر، مو صحيح؟ لكنه ينفع بالمقام الحكم، ينفع. ليش؟ الملازمة بين وجود العلة ووجود المعلول. فإذا كانت ملازمة بين أمرين يفيدك أي شيء، تستدل بالعلة على المعلول أو بالمعلول على العلة. لكنه إذا أردت أن تستدل الاستدلال الصحيح بالعكس. لهذا يقول الإمام الحسين كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ يقول دول غير عجيبين، ينظرون بعين معوجة، ينظرون للشجر ويقول ما دام الشجر موجود فالله موجود. فيعني عرفوا وجود الشجر ولم يعرفوا وجود الله، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ أم كيف تدل إلى آخر الدعاء العربي؟ الاستدلال الثاني لا، بالعلة على وجود المعلوم، يعبر عنه بالدليل اللمي. الدليل اللمي تقول هكذا، هناك نار فهناك دخان، وهذا ما يعبر عنه الدليل اللمي. دائما واقف وين؟ دائما واقف في الثبوت، دائما لاحظ الواقع، واضح شلون؟ ويجعل العلة الواقعية علة وين أيضا؟ في الذهن. يلاحظ شو قال معلي بالاسم زين. نعم أحسنتم. أنا قلت دائما أن الواسطة في الإثبات تجتمع مع الواسطة في الثبوت وتجتمع مع غير الواسطة، ماكو عندها مشكلة. الواسطة في الإثبات تشتغل على كل شيء، لكن الواسطة في الثبوت قد تأبى على الاجتماع مع الواسطة في الإثبات في بعض الحالات. واضح؟ كما في الاستدلال اللي ذكرته أنا عندما أقول هذه حارة لأنها متمددة، هاي واسطة في الثبوت ولا لا؟ أعيد السؤال حتى تجاوبون. هذه الحديدة حارة لأنها متمددة، واسطة في الثبوت ولا لا؟ ليست واسطة في الثبوت، لكنها واسطة وين؟ في الإثبات. واضحة أم واضحة؟ واضحة متأكدين؟ سؤال الاختبار زين. بعد أسلوب الأئمة في الاستدلال هل هو من نحو الدليل اللمي أو العلمي؟ عندما يقول بك عرفت وأنت دللتني عليك، يا من دل على ذاته بذاته. يعني اللمي اللمي ما بذاته بذاته، اللمي بالعلة على المعلول. يسمونه شبه اللمي. قالوا هذا الدليل جديد، ما شايفينه جديد. إحنا الأدلة المعروفة لو بين المعلول على العلة، لو بالعلة على المعلول. أما أن يستدل بذاته العلة على العلة في نفسها، هذا نوع جديد من الأدلة، نوع دليل عرفاني، دليل جديد. فعبر عنها بأنه يشبه اللمي. نعم هو يشبه شبه من اللمي لأنه بدعم الواسطة بواسطة في الثبوت، ولكن لا يقال أنه دليل لمي، لأن الدليل اللمي استدلال بالعلة على وجود من؟ زين. هو الإمام يقول بك عرفتك، يستدل بالعلة على وجود المعلول على العلة نفسها. عندما يقول وأنت دللتني عليك، وبك عرفتك وأنت دللتني عليك، يا من دل على ذاته بذاته، كيف يستدل بما هو في وجوده مفتقر كذا، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ إنما يقول عميت عين لا ترى. فهذا استدلال بالعلة على نفسها، وهو نوع فريد من الاستدلال. نؤجل الباقي إلى وقت آخر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.